بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة برمضان. وها نحن معشر المستمعين والمتابعين قد توالت علينا أيام رمضان، فيا سبحان الله، بالأمس القريب كنا نتحين دخول شهر رمضان في مثل هذا اليوم. قبل أكثر من 20 يوما كنا نتحين ونترقب على مشارف دخول رمضان، هل سيكون في يوم الاثنين أو سيكون في يوم الثلاثاء، ونحن نتربص وننتظر. وتوالت الأيام ودخل الشهر المبارك ومضت العشر ومرت وانقضت سريعا كانقضاء العمر، وها نحن قد مرت علينا 20 الثانية أيضا كطيف مر سريعا ولمح كلمح البرق. فسرعة الأيام تذكر الإنسان بانقضاء العمر، كيف كان الإنسان صغيرا، يوما كنت صغيرا تراهم يصومون وأنت لا تصوم، توالت عليك الأيام فصمت. ومرت عليك دهور وسنوات وأنت تصوم، وها أنت في شهر الصيام أوشك شهرك أن ينقضي. فليدكر الإنسان وليتعظ من سرعة انقضاء الأيام وتصرم الليالي ليعد العدة لما سيكون بعد ذلك. وها هي العشر الأواخر قد أقبلت، فما بيننا وبين هذه العشر إلا هذه الدقائق اليسيرة، وإذا بأذان المغرب يؤذن وتهل علينا بركات العشر الأواخر من رمضان. وكل ما مضى من أيام هذا الشهر إنما هو ترقب وتحين للختام. فالعبرة ليست بالبدايات فقط، وإنما العبرة كل العبرة بالنهايات. ولذلك من يحسن في أول الشهر فيسيء في آخره ضيع وفرط وخسر وندم، ومن أحسن في أول الشهر ومن أساء في أول الشهر وأحسن في آخره فقد أدرك، فإن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالنهايات. فإذا كانت نهايتك حميدة فأبشر بكل خير. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فهو قد عمل واجتهد، ولكنه في آخر أمره خسر وخاب فكان من أهل النار. ولذلك على الإنسان أن يستدرك ما فاته من الأيام. وهذا هو الصنف الثالث، وهو الأحسن، وهو الأعلى فضلا ودرجة ومنزلة، وهو الذي أحسن في شهره كله، حتى إذا أقبلت العشر فإنه يشمر عن سواعد الجد والاجتهاد. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وبه نقتدي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. أي أنه عليه الصلاة والسلام سيماه وحاله الاجتهاد، ولكنه في هذه العشر يجتهد اجتهادا ليس له مثيل وليس له نظير، وذلك لما تخبئه هذه العشر من بركات. فمن أعظم بركات هذه العشر أنها ختام الشهر، والعبرة كما ذكرت بالخواتيم. وفي هذه الشهر أيضا وفي هذه العشر أيضا ليلة القدر، وهذه الليلة خير من ألف شهر، يعني تعادل في عبادتها عبادة أكثر من 83 سنة. وأصلا من يصل إلى هذا العمر؟ القليل من الناس من يصل إلى 80 سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبار أعمار أمتي ما بين 60 و70، والقليل من يجوز ذلك. فهذه هي أعمار الأمة. فأنت بعبادتك لهذه الليلة واجتهادك فيها فإنك تدرك بكرم الله جل وعلا عبادة 83 سنة. أصلا الإنسان في عمره أصلا لو يعني عملنا كما يقال عملنا للإنسان تقدير لزمن عبادته، أنت استيقظت من الصباح صليت وصليت وأتيت بالسنة والنافلة، هذا الزمن السنة والنافلة والذكر والجلوس إلى الشروق لو أنك جلسته كله ساعة ونصف فقط، ولو حسبت أيضا الظهر بسننه وفرائضه أيضا نصف ساعة والعصر كذلك، يخلص لك من اليوم لو أنك اجتهدت في أوقات الفرائض وأتيت بها وأتيت بسننها ونوافلها. هذا نقول في المجتهد الذي اجتهد، في المجتهد الذي اجتهد لن يتجاوز عبادته في اليوم من هذه الفرائض والسنن، مع اتيانه بالسنن والفرائض وجلوسه في المسجد، كل هذا لن يتجاوز 3 ساعات، يعني من عمرك من ساعات يومك 21 ساعة ذهبت طارت، وبقيت لك 3 ساعات فقط عبدت الله جل وعلا فيها. ولكن أنت باجتهادك في هذه الليلة كأنك عبدت الله أكثر من 83 سنة. وذلك لا يتعجب الإنسان كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص على إدراك هذه الليلة، فاجتهد فأقام الليل كله، يعني كل الليل أو أغلبه استغرق بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، كل الليل على قول بعض العلماء أو أغلبه استغرق بماذا؟ بالذكر والدعاء والصلاة. والآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا، لو أننا قمنا مع الإمام التراويح وقمنا معه التهجد، البعض يقول حسبي وكفاني وانصرف، وأين بقية الليلة؟ لا شيء، يذهب هباء منثورا. ولذلك الإنسان إذا طلب المعالي قصرت لأجل ذلك قصروا لأجل ذلك التعب الذي يلقاه. فهي 10 ليالي بحمد الله تمر سريعا كما مرت 20 بل أسرع. فيجتهد الإنسان فيها ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. 3 أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرك هذه الليلة. وهذا في ليله صلى الله عليه وسلم. وأما في نهاره فإنه اعتكف إلى زماء المسجد وانقطع عن الناس واتصل بالله سبحانه وتعالى. فكل هذا الجد والاجتهاد لأجل إدراك هذه الساعة وهذه الليلة الشريفة المباركة التي عظم شرفها وعظم خيرها وكثرت بركتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى قيام هذه الليلة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعفو عن تقصيرنا وخطأنا وزلنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندي مبلغ من المال ويقول حال على هذا المبلغ الحول ويقول عندي مبلغ آخر خارج الدولة. نعم المكالمة بخالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بخالد. الله يبارك فيك.
الله يحفظك. تقبل الله طاعتك ما تبقم للشهر.
آمين ساكت.
بارك الشيخ بخير.
الله يحييك.
السلام عليكم. عندي سؤال بس سؤالين يخص الصلاة بالنسبة لصلاة الفاتحة بالنسبة للأمة يدهم الله خير ما مقصرين بس في ما يكملون ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدو على طول الحمد لله رب العالمين. عند تكبيرة السجود أول الركوع أو السجود الله أكبر ما يكملونها الله بس كلمة أكبر ما تطلع للمصلين
إن شاء الله
لخلف الإمام. فبغيت أعرف عنه في الصلاة الفتحة هل فيها شيء من نوغط ولا شيء لأن هي بسم الله الرحمن الرحيم تكون كلمة هذا الحرف الأول الرقم الأول فالأمة ما يتكلموا فيها ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ من كلمة الحمد لله الحمد لله رب العالمين والفاتحة على طول
إن شاء الله.
الله
جزاك الله خير بخالد تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة يقول عندي مبلغ هنا في الدولة حال عليه الحول ويقول عندي مبلغ آخر في دولة أخرى يقول لم يحل عليه الحول وهو ليس بعملتنا فيقول هل يصح أن يكون حول جميع هذه الأموال حول واحد أم يجب أن يكون لكل مبلغ حول مستقل؟
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فإن مسائل الزكاة هي من المسائل المهمة التي على المسلم أن يفقهها وأن يعرف أحكامها. فالمال الذي عند الإنسان قد يكون مالا حال عليه الحول وقد يكون كذلك أيضا له مال لم يحل عليه الحول فهو له في ذلك اختيارين. الاختيار الأول أن يجعل لهذا حول ولهذا حول آخر فإذا حل حول هذا المال زكاه وإذا حل حول ذاك المال أيضا زكاه فيزكيها هنا في هذه المرة وسيزكي مرة أخرى. وهذا أمر له فيه الاختيار. والأمر الثاني أن يجمع المالين ويزكيهما مرة واحدة في السنة وهذا لا شك أنه أيسر وأرفق، فيجمع هذا المال الذي عنده هنا الذي حال عليه الحول، والمال الآخر كذلك أيضا يجمعه إلى هذا المال، ثم بعد ذلك يخرجهما دفعة واحدة، وبذلك يكون قد قدم زكاة المال الثاني، وهذا مما لا حرج فيه، وذلك أيسر له. لكن إن رغب أن يزكيها هنا في هذا الوقت وأن يزكي مرة أخرى في ذاك المال فإن هذا مما لا حرج فيه، فالأمر له فيه الاختيار، وقد ذكرت له الأيسر من الأمرين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خالد. يسأل يقول: البعض من الأئمة عندما يقرأ الفاتحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الفاتحة، مع أن يقول نراها في المصحف هي الآية الأولى من الفاتحة.
أما ما يتعلق بالبسملة، هل هي من الفاتحة وليست من الفاتحة؟ هذا في الحقيقة خلاف بين أهل العلم، أو عفوا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الفاتحة آية من آيات الفاتحة، وعلى هذا القول لهم دليلهم، ولكن هذا الدليل الذي استدلوا به حديثه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء، وهو القول الصحيح والراجح، أن الفاتحة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل بين السور. وعلى هذا القول أدلة كقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم قال الله: قال الله، فإذا قال الله الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، حمدني عبدي. فإذا هذا دليل من الأدلة، وهناك أدلة أخرى تدل على أن الفاتحة ليست من القرآن، ليست من القرآن. وأما بخصوص كونها موجودة في أول المصحف، فإن هذا خلاف بين القراء، خلاف بين القراء، فمن القراء من اعتبر الفاتحة من الفاتحة آية من آيات الفاتحة، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الفاتحة آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة، ولذلك أثبتوها في المصحف، أثبتوها في المصحف. وعلى هذا القول جمع من القراء، ومنهم قارئنا وهو عاصم براويه حفص عن عاصم، فحفص أثبت البسملة آية. وهناك من القراء من لم يثبت البسملة آية من الفاتحة، وإنما أثبتها في أول الفاتحة ولكنه لم يعدها من الفاتحة، كالإمام نافع، فالإمام نافع رحمه الله تعالى براويه وغيره من القراء لم يعتبروا البسملة من الفاتحة، وإنما أثبتوها في المصحف ولكن لم يجعلوها الآية الأولى، فعندهم يبدأ المصحف ببسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين الآية رقم واحد، وبناء على ذلك فهم لم يعتبروا البسملة. إذن وجود البسملة في المصحف هو في الحقيقة ثابت في أول الفاتحة، ولكن هل هي آية أو ليست بآية هذا محل الخلاف، ولكن قطعا هي آية من المصحف نزلت للفصل بين السور، ولذلك أثبتت في أول الفاتحة عند جمع من القراء، ولكنهم لم يجعلوها الآية رقم واحد. إذن هذه المسألة كذلك أيضا محل خلاف بين القراء أيضا، ولا إشكال في المسألة، فهي آية من القرآن ولا شك، ولكن هل عدها من الفاتحة أنها آية؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأمر في ذلك واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو خالد يقول: للبعض من الأمة عندما يكبر للركوع أو السجود يقول لا نسمعه يقول أكبر، يقول الله فقط.
هذا ليس بصحيح، هم يأتون بأكبر، لكن قد تكون المشكلة في السماعات، أو قد تكون مشكلة في أنه هو يعني يكبر الله أكبر، لكن يكبر الله ثم يتحرك فلا يلتقط لاقط الميكروفون، لا يلتقط كلمة أكبر، ولكنه يعني هذا مما هو معلوم أنه قطعا أنه أتى بكلمة أكبر، ولكن ربما لم يسمعها السائل، أو لربما قالها الإمام وهو متحرك فلم تسمع هذه الكلمة، ولا فقطعا أنه قال الله أكبر، لأنه لا يوجد أحد من الأئمة ولا من المصلين يقول الله ثم يتحرك، يعني الله ثم ينتقل من فعل إلى فعل آخر، فهو أتى بها ولكن الإشكال في سماعها. ولذلك التنبيه على هذا الإمام يكون بأنه يظهر كلمة الله أكبر فقط، هذا ما يمكن أن يقال لهذا الإمام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعود فضل الشيخ لرسالة نصية القصيرة، يقول: هل المتبقي من المهر وحال عليه الحول هل تجب فيه الزكاة؟
المتبقي من المهر إما أن تكون المرأة قد استلمته وقبضته في يدها، فإنه في هذه الحال تزكيه لأنه مال مقبوض في يدها، وإما أن يكون هذا المال في ذمة الزوج فهنا لا تزكي هذا المال، حتى إذا حصل الفراق مثلا، حصل الفراق مثلا بين الزوجين وقبضته، ثم بعد ذلك تستقبل به حولا وتزكيه بعد سنة من قبضه، إذن لا زكاة في هذا المال الذي هو دين على الزوج، لأنه في الغالب تعرض من الأمور ما تعرض، فيحصل التنازل أو يحصل أنها لا تطلبه، أو يحصل أن يتراضون على أنه لا يدفع هذا الأمر، أو تموت الزوجة مثلا وينتقل هذا إرثا الأولاد ويتنازل عنه الأولاد مثلا، فإذا هو في الحقيقة مال يصعب التصرف فيه، ومن شروط الزكاة أن يكون المال مملوكا للتصرف، بإمكانها أن تتصرف، ومثله ذمة على الزوج لا تستحقه إلا بالشرط، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله مبروك عليكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الشهر والماما جاي إن شاء الله، وأجعل الله كل ما تقدمون ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
تحياتي للمخرج المنسق اللي استقبلني، وتحياتي لمقدم البرنامج وفضيلة الشيخ
صراحة. الله يحفظك يبارك
فيك. وفقيني إن شاء الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للشخص اللي مسوي حادث سيارة وطبعاً يعني يتعدى عمر 60 و يعني رجله هذه مثلا في الصلاة ما يقدر طبعا يعني يركع يصلي على كرسي، هل بالنسبة لصلاة التراويح إذا كانت تتعبه الصلاة يعني تأثر لا سمح الله مضاعفات قد تكون صحية في ريلي يعني، وخاصة اللي مثلا الشيخ عنده سكر والشغلات هاي، فما شو راي الشرع والدين في الشيء هذا؟ وجزاكم الله خير.
يصلي يعني تقصد انه
يقدر يصلي هو على الكرسي؟
يصلي على الكرسي، لكن طال عمرك بالنسبه للتراويح تسبب له معاناه، لانه طول يعني مثل القعد وريوله ممدوده تاثر لك شوي امور صحيه يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله.
الله يحفظكم ان شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعم اخت عائشة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل اخت عائشة.
بس حابة أوجه سؤالي لفضيلة الشيخ.
نعم.
أتوقع السنة اللي طافت طلعت فتوى من السعودية أنه يجوز أن احنا نسير العمرة من دون محرم، فبغيت بس أتأكد من صحة هذه الفتوى، لأن فعلا عملتها مرة ومن عقبها ما عدتها، فهل علي ذنب أنه لازم أكفر يعني عن هالشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز ان احنا نعطي جزء من الزكاة الى مسيحي مش مسلم، مسيحي بس فقير، يجوز الموضوع ولا لا؟
جزاك الله خير، جزاك الله خير اخت عائشة، تسمع ان شاء الله الإجابة. نجي في الشيخ سؤال الاخ عبد الله، يقول الشخص اذا يقول حصل له حادث ويقول عمره فوق 60 ويصلي الفروض لكن على كرسي، والآن يقول في صلاة التراويح حتى على الكرسي يقول يحصل له تعب ومضاعفات صحية وغير ذلك بسبب بعض الأمراض كالسكر وغيره، في هذه الحالة فالشيخ يقول كيف يتصرف؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلبسه لباس الصحة والعافية. وأما ما يتعلق بالصلاة فإنها صلاة نافلة وليست صلاة فريضة، والأصل في صلاة النافلة أنها مبنية على التخفيف متى ما استطاع أداءها، وذلك يؤديها وهو قاعد أو يؤديها وهو جالس، ويجوز له أن يؤديها وهو مستلق على ظهره أو على جنبه، فالأمر في صلاة النافلة فيه سعة، فإن استطاع أن يصلي مع الإمام كان ذلك حسنا، وإن لم يستطع أن يصلي مع الإمام ورجع إلى بيته فإنه يصلي في بيته على الحال التي يستطيع أن يصلي فيها وأن لا يدع، فإن كان في ذلك مشقة عليه ولا يستطيع أن يصلي أو لا يحفظ إلا شيئا يسيرا ويثقل عليه الصلاة فهنا هذه صلاة نافلة. ولكن أحب أن أنوه إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان متى ما اجتهد في العمل الصالح في حال صحته وعرض له العارض الذي يمنعه فإن الله جل وعلا بمنه وكرمه يكتب له أجر من عمل وإن لم يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك كون الإنسان يجتهد في شبابه وفي قوته فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيعوضه عن هذا العمل عند مرضه أو سفره بمثل ما كان يعمله في حال صحته وفي حال إقامته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت عائشة تسأل عن صحة فتوى بجواز العمرة من غير محرم، تقول أنا ذهبت مرة واحدة، فتقول هل علي شيء؟
أما عن الفتوى فإني لا أعلم أن فتوى صدرت بخصوص ذلك تجيز، وإنما هو أمر إداري، إداري بمعنى أنه لم يعد مطلوبا للمرأة إذا سافرت أن يكون معها محرم في سفرها، وهذا لا علاقة له بالفتوى الشرعية، وإنما هو أمر إداري، كالذي يريد أن يسافر يطلب منه اللقاح، لو أنه لم يأتي باللقاح لا يدخل، أو طلب أو كالتصريح مثلا، فالذي يسافر الحج من غير تصريح لا يسمح له بالسفر، فهو أمر إداري. ففي السابق كان يطلب للمرأة أن يكون معها محرم في سفرها، أما الآن فإن المرأة إذا سافرت إلى المملكة فإنه لا يطلب لها محرم في سفرها، فهذا أمر إداري ولا علاقة له بالفتوى الشرعية. وأما الفتوى الشرعية فإن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يجوز لها، لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وهناك قول آخر من أهل العلم من يجيز لها أن تسافر من غير محرم، ولكن بشرط أن تكون معها الرفقة الصالحة، فليس جواز ذلك على إطلاقه، وإنما هو مقيد بوجود الرفقة الصالحة. فالمرأة التي تسافر لوحدها من غير رفقة فإنها خالفت هذا الشرط الذي اشترطه العلماء. وعلى كونين المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأولى والأحرى أن لا تسافر إلا مع محرم، حفاظا على دينها وحفاظا أيضا كذلك على ما يطرأ لها في سفرها. ولكن إن سافرت فإن هناك من الفتاوى التي صدرت، ومن ذلك الفتوى التي صدرت من المجلس الإمارات لإفتاء الشرعي بجواز ذلك بشرطه الذي ذكرته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا فضل الشيخ، الأخت عاشة سألت عن حكم إعطاء جزء من الزكاة لشخص فقير غير مسلم.
الزكاة هي باب من الأبواب التي حددها الله جل وعلا وحدد مصارفها، والله جل وعلا حدد هذه المصارف فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فحدد الله جل وعلا هذه المصارف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن وأخبره فقال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبناء على ذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الزكاة مصرفها الفقراء والمساكين من المسلمين، وأما غيرهم فإنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة. فما عندك من مال إن كان صدقة فيجوز أن تعطيها لغير المسلمين، أما الزكاة فإنها محددة يخص بها الفقراء والمساكين من المسلمين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل فضل الشيخ، يقول عنده، يقول عزبة، ويقول أصرف عليها في كل شهر، فهل فيها زكاة؟
هذا السؤال في الحقيقة سؤال مبهم يحتاج إلى توضيح وبيان. ماذا يقصد بذلك؟ هل يقصد زكاة ما عنده من المواشي، أو يسأل عن الزكاة عن ذات الأرض التي هو ينتفع بها وقد جعلها محلا لمواشيه أو لشيء من مجالسه؟ فإذا في الحقيقة السؤال غير واضح، فيحتاج إلى إيضاح ماذا يقصد بهل عليه زكاة. ذات الأرض ليس عليها زكاة، لأنها أرض للانتفاع الشخصي والاستعمال الشخصي. أما إذا كان يقصد من هذه الأرض أن يبيعها، أي سورها ووضعها عزبة لكي يبيعها بعد ذلك، أي عرضها للبيع، ففي هذه الحال تجب فيها الزكاة كونها عروض التجارة. أما إذا كانت مجرد استعمال شخصي ففي ذات هذه الأرض ليس فيها زكاة. أما إن كانت عنده زراعات في هذه الأرض أو عنده مواش فالأمر يحتاج إلى إيضاح عن ماذا يسأل على وجه الخصوص، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول هل، أو تسأل تقول هل ذهب المتوفى المخزن لابنتها هل يجب فيه الزكاة ومن يزكيه؟
هذا الذهب متى ما مات المورث فإنه ينتقل إلى الورثة، فإذا انتقل إلى الورثة فإن كان هذا محل استعمال بمعنى أنه مما يستعمل واستعملته أو اتخذته للاستعمال أو أعدته لكي يستعمل كأن يعد للإعارة فإن هذا لا تجب فيه الزكاة. أما إن ورثت هذا الذهب وأعدته للبيع بمعنى أنها تتربص بيع هذه البيع الحلي والذهب فإنه هنا يزكى في هذه الحال، فإذا بلغ النصاب بنفسه أو مع غيره من الأموال الأخرى فإنها أو إنه يزكي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الشيخ نحن دائما بنمشي للعمرة بالطيارة،
نعم،
وفي بيقولوا جاء الميقات، ما تلبس الإحرام وبصير للطواف طوالي، هل العمرة والحج بهذه الطريقة صحيحة ولا لازم الشخص يسحب إلى الميقات المحدد ويلبس الإحرام هنالك؟
إن شاء الله زاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله الرد. سؤال محمد، الشيخ يقول عندما نسافر إلى العمرة بالطائرة يقول عندما نقترب من الميقات يقول نخبر بأن يعني اقتربنا من الميقات فيقول نستعد ونلبس الإحرام وننوي للعمرة، فيقول هل يصح هذا الأمر أو يجب علينا أن نرجع عندما نصل إلى جدا نرجع مرة أخرى إلى الميقات ونلبس الإحرام من الميقات؟
مرور الحاج أو المعتمر قد يكون مرورا على ميقات مكاني وقد لا يكون مرورا على ميقات مكاني، فإذا كان سفره بالطائرة ومر على ميقات مكاني فإنه يلزمه أن يحرم بمجرد مروره بالميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا المرور قد يكون مرورا بذات المكان أو بمحاذاته، فعلى أي اعتبار مر بالميقات فوقه أو بمحاذاته فإنه يحرم ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى المطار، فإن نسي ووصل إلى مطار جدة مثلا فإنه يلزمه أن يذهب إلى الميقات فيحرم منه. فإذا أحرم بالطائرة في الموضع المعتبر المحدد فإحرامه صحيح، وقد يكون مرور الطائرة على غير ميقات كالطائرة إذا ذهبت إلى الطائف فإن ميقاتها هنا سيكون من الأرض، بمعنى أنك إذا وصلت إلى مطار الطائف فإنك تتوجه إلى ميقات السيل الكبير وتحرم منها هناك إحراما من الأرض، لأن مرورك عند مرور الطائرة لا تمر بالميقات، ولذلك تذهب إلى الطائف ومن الطائف تتجه بالسيارة إلى السيل الكبير وتحرم منها هناك. وقد يكون أيضا سفرك عن طريق المدينة، فإذا وصلت إلى المدينة فإنك عند إرادتك للعمرة ستحرم من ميقات المدينة من أبيار علي، فهناك تحرم من ذاك الموضع. إذن هذا يعتمد على مرورك، هل ستمر في أثناء الطائرة على الميقات أو لا، ومن سافر كما هو حال الأكثر ممن يسافر فإنهم يسافرون عبر مطار جدة، ومن ذهب إلى جدة فإنه لابد أن يحرم من الطائرة، وبحمد الله يعني قائد الطائرة يذكر وينبه عن قرب الوصول إلى الميقات، ولذلك يأخذ الإنسان عدته وحذره بحيث لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66 8-8. يقول هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟ يقول لنا الكثير من المصلين يعتقد بأن صلاة الوتر لا تصح إلا بدعاء القنوت.
صلاة الوتر الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد عنه أنه كان يقنت في الوتر، وإنما الوتر مشروع في القنوت مشروع في الوتر، فإن دعا كان ذلك جائزا وإن ترك كان ذلك جائزا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن غالب وتره صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يدعو، ولكن ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون في العشر الأواخر من رمضان ويجتهدون في ذلك، فالأمر بحمد الله في ذلك واسع، إن قنت فلا حرج عليه وإن ترك القنوت فلا حرج عليه، ولكن ينبغي أن يحرص على القنوت في رمضان وخصوصا في النصف الثاني من رمضان، فإنه منقول عن الأئمة والتابعين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
رحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. صلاة الاستخاء تلاو بالخرفة كان سارين أبو ظبي، وفي الطريق فكروا قالوا شو رأيك هنا بالسير عمرة، هم معهم كان جواز سفر كان معهم، وفاجأ خلاص قرروا وسيدة روحوا للعمرة. زين راحوا العمرة وفي بينهم ابني، فواحد شخص قال لي لا انت عليك ديون عليك خرط، فيقول لك يا اخوي انا خبرت اخوي هو مسؤول عن ديوني وعن سيارة وعن بيت وهذا انا اروح. مثل هذه حالة عادي يجوز يعني واحد لانه مسارين بس مشي مشوار لأبو ظبي قرروا في الطريق اذا بيصير عمرة وخلاص الحمد لله هم موجودين يعني في جدة. فالناس كثير يعني الحين هذا الشهر الحمد لله سيروا عمرة في رمضان. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا من اعتمر في العمرة كأن حج مع رسول صلى الله عليه وسلم. يريد توجيه عن هذا السؤال. وثاني سؤال يا شيخ، مثلا إذا واحد على الدين ولا شيء عادي يطلع، وفي واحد أنا شفته في مطار دبي لابس أحرام من مطار دبي، لابس ملابس أحرام من مطار دبي، كيف تكون نيته وكيف تكون هذا يمي هو تراكب طيارة مع أحرام؟ يريد توجيه. جزاك الله خير
أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة للذهب. السائل وضح السؤال، يقول هذا الذهب ذهب المتوفى موضوع يقول في خزنة لابنتها القاصر عمرها سنة، في فيقول ما الحكم؟ هل فيه زكاة ومن يزكي؟ هل الزوج يزكي هذا الذهب أم ليس عليه زكاة؟ أم الجدة أو الجد هي التي تخزن هذا الذهب لحفيدها أو حفيدتها حتى تكبر؟ ويقول هل فيها زكاة في هذا الذهب؟ هل فيه زكاة ومن يزكي؟
لم يختلف الجواب. الذهب متى ما مات الإنسان انتقل هذا الذهب إلى الورثة، فهذا الذهب مستحق لورثة هذه المرأة، وهؤلاء الورثة هم الذين يزكون هذا الذهب. فإن كان ذهبا قد أعد للبس، بمعنى أن من ورث هذا الذهب أخذه لكي يلبسه وأخذه لكي يتزين به، يعني البنات يتزين بهذا الذهب، فهنا لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان هذا الذهب وقت قبضه تربص لكي يباع فيما سيأتي من الأيام، فإنه هنا يزكى لأنه كنز، ومتى ما أريد بالذهب للادخار فإنه تجب فيه الزكاة بشرط أن يعني يكون قد بلغ النصاب بنفسه أو بلغ النصاب بضم هذا المال إلى مال آخر. بمعنى لو كان عندها مثلا 50 غرام من الذهب، وقيمة 50 غرام من الذهب تساوي مثلا 11,000 درهم، فهذه بذاتها لا تجب فيها الزكاة، ولكن لمالك هذا الذهب مال آخر بما يقارب من 20,000 مثلا، فنقول له أضف 11,000 إلى 20 التي عندك حتى تزكي، لأنهما كالمال الواحد لأن وجنسهما جنس واحد. إذن الذي يزكي هذا الذهب هو مالكه، ومن هو مالكه؟ ها هنا لابد أن يعرف من الذي سيرث هذا الذهب، ومن ورث هذا الذهب. بعد ذلك نسأله عن نيته، إن كانت نيته في ذلك أن يتخذ لي اللبس بأن يعطيه الزوج مثلا الذي ورث هذا الذهب لزوجته لكي تلبسه أو لبنته كي تلبسه، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أما إذا أخذه وجهزه للبيع فهنا يجب أن يزكى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. في لقاء الغد إن شاء الله سنجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.